يقول أتيت من بلادي قاصدا العلاج في جدة والعمرة ولم أحرم، وفي جدة لم أجد الطبيب وأحرمت من جدة وأتيت بعمرة ومعي 4 أشخاص بناء على كلام شخص في جدة. الإنسان إذا كان قاصدا العمرة فالواجب عليه أنه يحرم من الميقات، وإذا كنت أتيت لعلاج مثلا وتريد أن تقدمه فإنك إذا انتهيت من علاجك أو تعذر تعود إلى الميقات وتحرم منه. أما إذا كنت أتيت إلى جدة وأنت قاصدا العلاج وتقول إن أتيح لي فرصة أديت العمرة وإن لم تتح لي الفرصة فلا أؤديها، ففي هذه الحال لا إشكال عليك أن يكون ميقاتك هو جدة التي أنشأت منها الإحرام. لكن إذا كنت عازما على أن تأتي بعمرة ومتأكد أنك ستأتي بها وناوي لهذا، فإنك إذا أحرمت من جدة لزمك دم لكل شخص منكم. يقول دخلت الحرم بعد الإقامة وركع الإمام، فهل الأولى الدخول في الصلاة لإدراك الركعة أم التقدم إلى الصفوف الأولى ولو فاتت الركعة؟ نقول بل الأولى إدراك الصلاة، لأن ما يتعلق بذات الصلاة أفضل مما يتعلق بمكانها، فكونك تدرك الركعة أفضل لك من أن تكون في الصف الأول وتفوتك الركعة، فكل ما تدركه من الصلاة فهو خير فاحرص عليه. فإذا دخلت الحرم ووجدت الإمام قد ركع ففي أقرب مكان إليك من الصفوف تدخل معهم وتكبر وتركع لأجل إدراك الركعة. يقول ما هو وقت بداية صلاة الضحى ووقت نهايتها؟ سنة الضحى تبدأ من انتهاء وقت النهي بعد ارتفاع الشمس مقدار 2 متر، أي بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة، بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ويمتد إلى قبيل الزوال. فوقت الزوال وقت نهي، فإذا قاربت الزوال تتوقف عنها، ويقدر هذا ب10 دقائق قبل دخول وقت الظهر. هذا يقول إن والدي كان يبني لي بيتا ثم أضاف لي من ماله الخاص 4000 جنيه ورفض أن يأخذها مني، ولكن هذا دون علم إخوتي، فما حكم الشرع؟ هذا ينبغي أن يسأل عنه والدك، فهل أعطى إخوتك مثل ما أعطاك أم لا؟ إن كان قد أعطاهم وهم لا يعلمون، أو أدخله ضمن أملاكهم، أو وضع في أراضي لهم أو غيرها قدر هذا المبلغ فلا بأس بذلك، وإن كان خصك به دونهم فهذا من الجور ولا يجوز له أن يعمل هذا العمل. هذا يقول إنسان طلب مني أن أشهد بأن فلانا أبوه ولم أعرفه باللقاء وإنما أعرفه بالاستفاضة، فهل يجوز لي أن أشهد له؟ وكل الناس لا يعرفون آباء الآخرين إلا بالاستفاضة، إذا كان مشهور عن فلان ابن فلان فهذا من أمور الظهور، وأما غيرها فلا تستطيع أن تدركها، لأن غير الاستفاضة لا يحصل. معرفة الأبوة لا تحصل إلا بالاستفاضة، فإذا استفاض عندك وعلمت من عامة الناس أن هذا ابن لهذا فهذا كافي أن تشهد به. يقول هل يمكن النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ نقول السنة أن الإنسان أثناء الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، الإنسان وهو يصلي يسن له أن ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو السنة في الحرم وفي غيره. يقول أنا مقيم في جدة وفي بعض الأيام أكون في مكة لمدة يوم أو أكثر ولي مسكن في مكة، فهل يجوز لي أن أحرم من مسكني في مكة لغرض العمرة؟ نقول إذا كنت لم تقرر العمرة إلا وأنت في مكة وكان مسكنك خارج الحرم، بمعنى أنه في مخطط التنعيم ما وراء التنعيم أو ما وراء الشرائع ونحو ذلك، فإنك تحرم منه. وأما ما كان داخل حدود الحرم فإنه لا يحرم منه بالعمرة، وإنما يحرم منه بالحج. وما كان داخل الحرم ميقات في الحج لا في العمرة، والعمرة لا بد لمن كان داخل الحرم أن يخرج إلى الحل للإحرام منه. أما إذا أنشأت العمرة في جدة فإنك تحرم منها. يقول أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء وأنا مسافر بقصد الجمعة جمعة تأخير، ثم وصلت إلى المدينة ووجدتهم يصلون العشاء، فكيف أصلي المغرب وهم يصلون العشاء؟ الترتيب بين الصلوات لا بد منه، فلا يصلح أن تصلي العشاء قبل المغرب، بل لا بد أن تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء. فإذا وجدتهم يصلون العشاء فإنك تصلي لنفسك المغرب ثم تنتهي وتدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء. وإن أردت أن تدخل مع الإمام وهو يصلي العشاء فإنك تنوي معه المغرب، فإذا قام للرابعة فإنك تنفصل عنه وتسلم لنفسك. يقول ما حكم إعطاء المدرس بعض الهدايا بقصد المساعدة في النجاح؟ هذا من الرشوة، وهذا من العمل الذي لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض عماله الذين يجبون الزكاة معهم أموالا أخرى فسألهم عنها فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال أجلس في بيت أمه ليرى هل يهدى إليه شيء؟ فلا يجوز للإنسان أن يأخذ إذا كان على عمل مكلف به أن يأخذ من بعض الذين يستفيدون من هذا العمل شيئا غير الأمور التي وضعت راتبا له. أما لو كان المدرس مدرس بالأجر من الأهالي يدفعون رسوما، كل ولي أمر يدفع إلى المدرس مبلغا من أجل أن يعلم أولاده ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وأما من يأخذ راتبا فيقوم الطالب ويعطي المدرس شيئا لأجل أن يؤثر في تصحيحه ونحو ذلك فهذا من الأعمال المحرمة وهي باب من أبواب الرشوة. هذا إنسان يقول أتيت من الرياض وذهبت إلى الطائف ثم إلى الميقات ثم أحرمت من الميقات لأداء العمرة وأديتها والحمد ثم ذهبت إلى جدة ثم وأنا في جدة نويت أن آتي بعمرة هل أحرم من جدة أو من الميقات؟ نقول بل تحرم من جدة، أنت في الأمر المرة الأولى أحرمت من الميقات من السيل أو وادي محرم أو نحو ذلك وأديت عمرتك ثم ذهبت إلى جدة لغرض ما، ولما أردت أن تعود إلى مكة ثانية فإنك تحرم من جدة ولا شيء عليك. يقول أردت أن أطهر مالي الذي كان في بنك ربوي وذلك بإخراج الأرباح التي يدفعونها إلي المضافة لأصل المال صدقة، فهل يجوز إعطاءها لإخوتي منها؟ نقول هذه رجس نجس لا تصح الصدقة بها لأنها مال حرام والله أخبر عنه بمحقه وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذه لا تصلح أن تكون صدقة. شتان بين ما يمحق وبين ما يضاعف، فالله تعالى يضاعف الصدقات ويمحق الربا، فهذه الأموال لا يجوز لك في الأصل أخذها، وما دمت قد أخذتها فإنك تنفقها في المحقرات مثل بناء حمامات ورصف طرق ونحوها مما يمتهن، لا أن تدفع زكاة ينمى بها اللحم وينشز بها العظم أو يبنى بها مساجد أو مدارس أو يطبع بها كتب، فهذه لا يجوز الصرف منها على هذه الأمور. بعض الأخوة يسألون أسئلة خاصة يسألون عنها فيما بعد، ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.